شهادة صادقة لا تنبض قلوبنا بسواها، ولا تعمل جوارحنا إلا بوحيها وهداها، وبذلك لا بغيره تسعد الحياة أولاها وأخراها. صلوات ربه وسلامه عليه ورضي الله تعالى عن آله وصحبه، وآله هم أهل بيته والمؤمنون به، وصحبه هم النخبة المختارة أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبيائه رضي الله عنهم وعن كل مؤمن نحى منحاهم وحذى حذوهم ونسج على منوالهم إلى يوم الدين وبعد. جماعة المسلمين، إن لله تعالى آيات كونية منظورة وآيات قرآنية مسطورة وآيات غيبية مستورة. آيات الكون المشاهد، سمائه وأرضه، هوائه وسحابه، يابسه ومائه، حاره وبارده، منظورة بالنظر. آيات القرآن مستورة، سطرت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي اللوح المحفوظ. ولله تعالى آيات غيبية سترت عليها ستار من الله تبارك وتعالى لا يظهرها إلا لأحبابه. آيات الكون وآيات الكتاب معروضة لجميع الناس، مؤمنهم وكافرهم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أما آياته الغيبية فإنها لا تظهر إلا لقمة أحبابه وأوليائه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. كشف الله آيات الغيب لبعض الأنبياء، وقد يكشفها لبعض الأولياء من باب الكرامات. وإن محمدا رسولكم وحبيبكم قد جعله الله فريدا وحيدا في هذا الباب، فأراه من آياته ما لم يطلع عليه أحدا من العالمين، وأوصله إلى مقامات لم يبلغها بشر ولا ملك، لنريه من آياتنا، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صلوات ربه وسلامه عليه ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه وعن كل مسلم وقف عند آيات الله يتأملها، يسائلها، يستفهمها، لماذا خص محمد صلى الله عليه وسلم بتلك الآيات الغيبية العظيمة الكبيرة، وكانت أمته هي الأمة العظيمة، وكان كتابه هو الكتاب الأعظم، وكان هذه المساءلة وهذا الاستفهام يعكس أنوارا تضيء جوانب النفس، تطهر القلب، ترشد العقل، تؤمن الحياة، تبعث المضاء والعزيمة، تغرس فيك العزة والكرامة والمجادة، تجعلك إنسانا يرضى عن نفسه ويرضى عنه العقلاء ويرضى عنه فوق كل هؤلاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، روح الإسلام وتربيته أمر فسيح الساحة، بعيد الأرجاء، متواصل العطاء، وإنما نريد في لقاءاتنا الجمعية أن نفتح نوافذ طاقات، على أساسها نفتح أبوابا، على أساسها نتبوأ ساحات وميادين ونحنق في آفاق وآفاق. فيكفي المؤمن أن يستثار، أن يستجاش، وهو الكيس الفطن كما قال فيه صلى الله عليه وسلم، وهو الباحث عن الحكمة. الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. والمؤمن إن لم يبحث في دينه، إن لم يتأمل في كتاب ربه وسنة نبيه، ففي أي شيء يتأمل؟ في أي شيء يفكر؟ فكر فيما تسعد به حياتك، ولن تسعد حياتك إلا إذا كان هذا التفكير على ضوء الكتاب والسنة. ولذلك قلنا وبها أو بوحي هذه السنة تسعد الحياة أولاها وأخرها. أيها الإخوة المؤمنون، في غير إطالة، وعلى كل حال الإطالة والإيجاز أمور نسبية من شخص لشخص ومن وقت لوقت ومن ميدان لميدان، فيه ميدان لا إطالة فيه إطلاقا، لأن الإطالة تشبع وتسئم، يعني توجد السآمة والملل. ولكن الكلام في الدين، الكلام في الإسلام، الكلام في الحياة الكريمة، الحياة في الحقائق الإسلامية، ونبذي أو وإلقائي أو وطرحي وإبطال التهم والطعان الموجهة إلى هذه الحقائق، وأنتم الذين تغارون لدينكم وتغضبون لشريعتكم وتسأرون لنبيكم، وإلا ما كان إسلامنا صحيحا. فيما يكون الإطالة في هذا؟ المهم أيها الإخوة، تكلمنا في لقاءين عن الإسراء والمعرج، وإنفاذا للوعد وتحقيقا للعهد، وأوفوا بالعهد، كنا قد عاهدناكم ووعدناكم أن نتحدث عن بعض الشبه المثارة حول هذا الحدث العظيم وكيف نرد عليها. وقبل ما أدخل فيه كلمة بسيطة، كم استقبلتم من أحداث أنتم وغيركم استقبل الناس احداثا كثيرة وعديدة، وهللوا وكبروا ورفعوا الرايات واضاءوا السريات وملأوا الميادين وانتشرت الصحف وعملت وسائل الاعلام ما شاء الله. وبعد ايام او شهور او سنين انقلبت هذه الاعياد مأتمة. كيف ذلك؟ كيف كانت عيدا وفرحة، وكيف تنقلب مأتما وعزاء؟ وقد يكون ذلك واصحابها احياء. لماذا؟ لان الانسان الذي يخطط او يفكر او يعمل على غير هدي الكتاب والسنة اعماله خائبة وضائعة، ومهما خلع عليها من عناوين، ومهما طليت بطلاءات، ومهما وجه اليها من اضواء، لابد ان تكشف الايام حقيقتها، وان تفضح عوارها، وتكشف زيفها، بل نقلب بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. هذا حدث الاسراء والمعراج استقبله المسلمون منذ العام العاشر او الحادي عشر من البعثة النبوية الى اليوم الى يومنا هذا، يعني قبل الهجرة، قبل الهجرة سنة ونص، يعني 1425 سنة. هل بني هذا الحدث؟ هل انقلب مأتما؟ هل وجدناه كذبا؟ كلا والله، انه على مر الايام وكر السنين يتألق نورا ويزداد عطاء وتتكشف فيه اسرار واسرار، وما زال ذاخرا لا يستنفد كل ما فيه، رغم كثير المفكرين وكثير الملهمين والمتدبرين. لماذا؟ لانه صنع الله لاحب خلق الله، ولانه مسجل في اقدس مضبطة وهو القرآن الكريم، وفي سورة سميت باسمه. احداث تتألق وتزدهر، وذلك ايها الاخوة يغيظ اعدائكم، يغيظهم. واحب واعتقد انكم جميعا تحبون الا تتألق احداث الاسلام في الكتاب والسنة، فقط ارجو ونأمل ان تتألق في نفوسنا جميعا، ان تتألق في اقوالنا، في اعمالنا، في سلوكنا، في مشاعرنا، في احاسيسنا، ان تكون حية نابضة في عالم الواقع، حتى نزيد من غيظهم وحسرتهم. وإغاظة الكفار واجبة. هذا الحدث فكر فيه الكثيرون، وبعض السلف جزاهم الله جميعا خير الجزاء قالوا آراء بعض الأحياء الآن وقبل الآن يتناولونها، ولكن شتان بين منزع هؤلاء ومنزع هؤلاء. السلف الذين قالوا إن الإسراء والمعراج كان بالروح لهم منزع، هذا المنزع اخذوه من ايات او من كلمات قرآنية وكلمات حديثية في رواية شريك او شريك، تلك الرواية التي صحت عند البعض ووهنت وضعفت عند البعض، ما علينا، ولكن لم يكونوا يستصغرون الحدث، يستعظمونه ويكبرونه حتى ولو كان بالروح فقط. ولكن الاخرين مغرضون، يريدون الحط والنيل من قدر هذا الحدث العظيم، ويقولون ان الاسراء والمعراج كانا بالروح فقط ولم يكونا بالجسد. وهناك ردود، ساقول ردودا ترجح رأي جمهور السلف الذين قالوا انه بالروح والجسد، وفي بعض الردود التي ترد على النزغات الشيطانية الغامزة اللامزة التي تريد النيل من عظمة الأمر. منها أيها الإخوة، أولا لو قلت لكم إن هناك أستاذا طبيبا درس الطب ليتخصص في جميع فروعه 40 سنة حتى نال شهادة الدكتوراه في جميع فروع الطب، وعمل في مش عارف ايه وايه وايه وايه، عمل او صانع او قال، ماذا تنتظرون بعد هذه المقدمة؟ تنتظرون انه صنع عجيبا واتى بما لم يأتي به الاوائل والاواخر، لان هذه المقدمة تعدك نفسيا لان تتلقى خبرا عجيبا عن بشر تؤرقه القملة كما قال، وتشغله الجوع، وتسيطر عليه النومة. فما بالنا لو كانت هذه المقدمة لله الواحد الأحد؟ قطعا لابد تنتظر بعدها خبر غريب. إذا كان الإعداد عن واحد بشر بيأهلك إنك تصدق اللي جاي، ولو إنه فوق الخيال حتى. فما ولذلك والناس الآن واقع الناس تصدق هذا. لو قلنا ان مش عارف دولة ايه ودولة ايه، انا مش عاوز اذكر اسميهم، اطهر المنبر عنها، عملت كذا، كلكم تصدقوا ليه؟ للمقدمات اللي اخذت عنها. الله تبارك وتعالى يصدر الحديث عن الاسراء بكلمة فزة، كلمة عجيبة، كلمة ولادة، كلمة يعني تكتب فيها مجلدات وما تفي بها، هي كلمة سبحان. هذه الكلمة جاءت إعدادا نفسيا ليتلقى بها المؤمن خبرا عجيبا عن حدث فريد، تجعل المؤمن يستقبل هذا الخبر العجيب المخالف للعادة بالإيمان والتصديق. ليه؟ لأن الذي فعله يقال له سبحان، وسبحان لا تقال إلا لله. كلمة سبحان مع حروفها المعدودة 5 حروف تنفي العيوب وتبرئ من النقائص وتثبت كل الكمالات. ما عملها في نفسك أخي المؤمن وأنت تعرف أن هذه الكلمة لا تقال إلا لصاحب العزة سبحانه؟ يقول سبحان. يبقى سبحان من جعل محمدا صلى الله عليه وسلم يرى في المنام أنه أصبح به، مش ممكن، لا تدخل عقل. سبحان يعني وراها أمور لا يقدر عليها إلا الله، أمور صعبة. يقول سبحان الذي أسرى. هذه الكلمة وحدها حين تأتي في صدر الخبر كأن الله تعالى الرحيم بكم العالم بنفوسكم يحب أن يبعد عن ساحتكم عوامل الشك والارتياب رحمة منه سبحانه، إذ يؤهلك بكلمة سبحان أن تقول آمنا وصدقنا يا رب. كلمة فزة غريبة، سبحان الذي أسرى. وكلمة أسرى، السورة والقرآن نزل باللغة العربية، وكما قلنا الألفاظ قوالب المعاني، والرجل الأديب العاقل يقول الكلمة بمعناها، فما بالك والقائل هو الله. الشاب أسرى، ما هو السورة يا علماء اللغة؟ المشي ليلا، وإذا أطلقت على المشي نهارا يبقى ضعيفة، ومع إطلاقها ضعيفة ربنا يقول أسرى بعبده ليلا، عشان إنها في الليل، والسرى هو المشي. وهل الروح تمشي؟ الروح بتمشيش، الروح لا رجل لها، الروح تسبح، الروح تعلق ولكن الرجل تخطو. والله تعالى خطأ بمحمد صلى الله عليه وسلم عن طريق البراق ليؤنسه بالعادة في مقام خرق العادة، وكان في إمكان الله تعالى وما ذلك على الله بعزيز أن يجعل محمد صلى الله عليه وسلم يخطو برجله وبسرعة، ولكن أراد أن يجعل البراق الركوبة تأنيس بالعادة، عادة الركوب في مقام خرق العادة رحمة برسوله صلى الله عليه وسلم. فكلمة سبحان وكلمة أسرى وكلمة بعبده، كلمة عبد استقرئ القرآن، وأنا بقولك استقرئ القرآن يعني معنى استقرئ القرآن يعني اقرأه من ألفه إلى يائه، وضع خطا تحت كلمة عبد، كل كلمة عبد تقابلك فكر فيه، ستجد المراد بها الشخص بروحه وجسده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بروحه الشريفة وبدنه الشريف وهو في غار حراء، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لما قام عبد الله يصلي الجن كادوا يكونون عليه لبدا يعني جماعات متلبدة يسمعون القرآن، كان يصلي بروحه ولا يركع ويسجد ببدنه؟ كان بروحه وبدنه. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، مس الشيطان بنصب وعذاب في روحه ولا في جسمه؟ في جسمه. وعبدنا أيوب، موسى عليه السلام وصاحبه فوجد عبدا من عبادنا الخضر، وجد الخضر روحه ولا جسمه؟ روحه وبدنه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ترثها الأرواح ولا الأرواح والأبدان؟ الأرواح والأبدان وعباد الرحمن، كلام كتير. فلماذا كلمة عبد في سورة الإسراء تشذ عن القاعدة اللغوية دون داع؟ الأصل أيها الإخوة كلمة أصولية، أن تحمل الألفاظ على حقائقها ما لم توجد قرينة تصرفها عن ذلك أو استحال حملها على الحقيقة. وهل يستحيل هنا حمل كلمة عبده على روحه وجسده؟ كلا. لماذا؟ لأن الذي أسرى به الله، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ما قالش محمد سرى، ده قال أنا أسريت به صلى الله عليه وسلم. أمنوا بقدرة الله، قدرة الله لا تقاس بالمقاييس البشرية. الذي يفسد الناس قوة إيمانهم بدنياهم، يستدلون بمقاييس الدنيا وموازين الدنيا على موازين الآخرة وموازين الله تبارك وتعالى. كيف هذا؟ لو كانت تقاس الأمور التي تحدث للرسول صلى الله عليه وسلم بمقاييس الدنيا ما كانت هناك معجزة. ليه؟ لأن المعجزة خرق العادة، والعادة هي ما كانت على قوانين الدنيا، وخرق العادة ما كان فوق قوانين الدنيا. قوانين الدنيا تتحكم في وفيك، ولكنها لا تتحكم في خالقها. وقد قلنا سابقا النار وإبراهيم عليه السلام، الماء وموسى عليه السلام، قلنا أمثلة كثيرة جدا. فكلمة سبحان وكلمة أسرى وكلمة بعبده وذكر الوسيلة، ايه الوسيلة؟ الله سبحانه وتعالى صرح في هذه الآية بالغاية من الإسراء والمعراج، قال لنريه من آيات، وطبعا الغاية أشرف من الوسيلة. فلو كانت الغاية مرادة كما يقول العلماء لذاتها بصرف النظر عن الوسيلة لقال سبحان الذي أرى عبده من آيات، ولكن لما ذكر الوسيلة وقدمها على الغاية هتقول تخدم وجودي ماشي، ولكن ضع معها نقطة أخرى، وذكر بداية الوسيلة وانهيته أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لما ذكر الوسيلة كان ذلك دليلا على أن الوسيلة مرادة. ليه؟ لأن هذا الحدث جاء تكريما للرسول صلى الله عليه وسلم، وإراءة الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء في منامه ليست خرقا للعادة، وإنما التكريم أن يخرق الله العادة لمن جاء بتمام العبادة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وذكر من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أيها الإخوة، لو كانت بالروح فقط ورسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا رسول يكذب يكذب صحيح وما ينطق عن الهوى الصادق الأمين، حدثهم وقال أسري بي إلى كذا. طبعا قال أسري بي بحالي. لو كان الخبر هكذا ما قالت له أم هانئ بنت عمه أبي طالب يا رسول الله لا تحدث به الناس فيكذبوك. هو لو قال للناس أنا رأيت في المنام كذا كذا هيكذبوه؟ ده كما قلت قديما وقال غيري أبو لهب وأبو جهل يحلموا بكده، فرعون يحلم بالجنة احلم أو في المناء أو تخريف. ولكن لو كان قال لها أنا أسرية بروحي وكانت له قول وهيقولها ليه؟ هي حاجة مش غريبة، مش أنت لوحدك. ولكن قال لهم أسرية بي يعني بروحي وجسدي. والغريب أن الجاهليين كانوا أفهم من كثير ممن يفكرون في هذه الأيام، لأنهم عرفوا أنه بالروح والجسد ولذلك كذبوه. ولو كانت بالروح فقط ما كذبوه، وما قالت أم هانئ لا تحدث الناس فيكذبوك. لو كانت بالروح فقط، لو كانت بالروح فقط، جبريل عليه السلام وهو صاعد مع محمد في صحبة محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، فاستفتح جبريل يعني طرق أبواب السماء ليفتح له الباب. لو كان بالروح ما استفتح، لأن الأرواح لا تحجزها حواجز ولا تمنعها موانع، ولكن لما كان بجسده وروحه استفتح ليدخل، لأن الأجساد تمنعها الحواجز والسدود. لما دخل على الأنبياء وقال مرحبا بالأخ الصالح، مرحبا مرحبا بروح الأخ الصالح، يقول وسلم علي، سلموا على روحه أو على روحه وجسده؟ على روحه، على روحه وجسده. إلى غير ذلك أيها الإخوة من الأدلة الكثيرة، وذكر البراق. وقولنا قول العلماء خلف عن سلف، الإسراء والمعراج. الإسراء مصدر ماشي، المعرج اسم آلة، لم يقولوا الإسراء والعروج. ليه؟ لأن الانتقال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بدبة ولا بصاروخ ولا بالطيارة تسبق الضوء ولا بتاع ممكن جايز، إنما المعرج كان قالوا العروج، لكن عدلوا عن العروج وقالوا المعرج. والمعرج اسم آلة يعني المصعد اللي انتم بسمونه صنصير، يعني اسمه المصعد. ذكر الآلة ليدل او ليشير الى ان العروج كان بالروح والجسد، لان الروح لا تحتاج الى مصعد ولا الى آلة، وانما الذي يحتاج الى آلة هو البدن. هكذا ايها الاخوة، علماء الاسلام وأصحاب الغيرة على هذا الدين يذودون عن حياضه وينفون عنه الشبه ويجلون الحقائق لأصحابها. ومن حكمة الله عز وجل أن سجل هذا الحدث في صدر سورتي، سورة الإسراء وسورة النجم الثانية، لينقل ذلك إلى الخلف، ينقل الى الاجيال جيل بعد جيل، ينقل كما قلت بروائه ببهائه جديد جديد على قدم الزمان، لا يبلى وليس له عوار ينكشف ولا زيف، ما حدش حرصه، هو لوحده عظيم بذاته لان فاعله هو العظيم سبحانه. من ضمن الشبه الاخرى ايها الاخوة قولهم ان هذه سرعة فائقة، يعني سرعة غير معتادة، بارك الله فيكم، ونحن نقول ذلك. لو كانت سرعة معتادة ما كانتش معجزة، لان المعجزة خرق العادة، فلابد السرعة تكون غير معتادة. واذا استعظمتموها فان في حياتكم ما يقرب اليكم صدق هذه القضية، وهو مثلا قالوا قرص الشمس، اين موقع الشمس منا؟ ما بعد المسافة بيننا وبينها؟ ترسل اشعاعها يصل الينا في ثواني او دقائق، مع انه يقدر البعد بكذا بمئات ولا بعشرات السنوات الضوئية، وتصل الينا في دقائق. هل محمد صلى الله عليه وسلم اهون في وصوله الى بيت القدس من وصول شعاع الشمس الى الناس؟ كلا، انه اعظم واخف واشف والطف واجمل عليه الصلاة والسلام. عرس بلقيس، وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد عليك طرفك. عرس بلقيس ده روح جسد وضخم ضخم، ولكن رجلا اتاه الله علما لدنيا فامده بقوة من قوته، صنع صنيعا تعجز عنه عفاريت الجن، يعني متمردو الجن. العفريت قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، والله اعلم مقامه قديه، ربع ساعة نص ساعة، المسجد بتاع سليمان عليه السلام كان قديه. الذي عنده علم الكتاب واثق بان الله يمده بمدده، قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. فلما رأى وفعلا جاء، اليس جسما؟ هذا جسم. ومن باب التقريب رد على اعتراض، قالوا مسألة الاحياز، ايه الاحياز؟ ان الانسان وهو مر من مكان الى مكان لابد ان يحازي، يعني يجي قصاد كل حاجة، قصاد الرمال وقصاد الجبال وقصاد الشجرة دي والشجرة دي والتلفونة دي والعمارة دي، وهو ماشي كده لابد يبقى قبل كل حاجة مر به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في من مكة من نزهة المسجد الاقصى كان حاجة في السكة، وحيبقى قبلها امتى؟ ده لو كل حاجة خدت ربع ثانية، عشر ثانية، جزء من مليون من الثانية، دي ملايين الحاجات في السكة، ضم الحاجات دي وكل واحد عايزة وقت عايزة وقت، مش ممكن تكون ليلة. ده نحن نضرب اليها اكباد الابل شهرا ذهابا وشهرا ايابا. مسألة الاحياز دي يريد الله تبارك وتعالى مصداقا لقوله عز وجل في خلقه، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم افلا تبصرون، حتى يتبين لهم الحق. يشاء الله ان يري ويكشف ويهيئ لعبد لبشر من البشر عالم، وكلكم تعرفونه وهو الدكتور زويل مثلا، ان يكتشف وقتا محددا هو اقل وقت وصل اليه البشر. ايه الوقت ده؟ وقت سماه الفيمتو، فيمتو ثانية. ايه الفيمتو ثانية؟ قيل على ما اسمع يعني جزء من مليون من الثانية، يعني الثانية فيها مليون جزء، كل جزء يسمى وقت مستقل ممكن تصور فيه وممكن تعمل فيه عمل، اسمه فيمتو. طيب لو كان هكذا، بس انا هقول لكم كلام وبعدين تفكروا فيه في البيت، استيعابه في المسجد صعب شوي. نقول ان هناك ما هو اقل من معجزة محمد صلى الله عليه وسلم، هقول لكم مسألة اقل، ما هي؟ الريح التي سخرها الله لسليمان عليه السلام. ربنا قال في القرآن ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تمشي في وقت الغداء مسيرة شهر بالإبل أو بالجمال أو بالخيل، تمشي من الصبح للظهر مسافة تمشيها الخيل في شهر. خلي الغدوة دي يا شيخ من الساعة 6 صباحا للساعة 12، كم ساعة؟ 6 ساعات. يعني ريح سليمان تمشي في 6 ساعات اللي تمشيه الإبل أو الخيول في شهر. يبقى الساعة من ريح سليمان بخمس أيام من مشي الخيل، والساعة 60 دقيقة. الستين دقيقة اللي هي ساعة ب120 ساعة من الإبل، تبقى الساعة ب120 ساعة، تبقى الدقيقة ب120 دقيقة، تبقى الثانية ب120 ثانية، والمية وعشرين ثانية، 120 ثانية، في كل ثانية مليون فمتو، يبقى الثانية الواحدة فيها 120 مليون فمتو، 120 مليون وقت. مثلا احنا قلنا الثانية دي ب 120 ثانية، اضرب يبقى الثانية بريح سليمان فيها 120 مليون وقت، ده ريح سليمان. فإذا كانت هكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب في 10 ثواني ورجع في 10 ثواني، يبقى تصدق الرواية ولم يبرد مرقده وكأنه لم يفارق مضجع، يصدق هذا 10 ثواني وعشر ثواني تلك دقيقة، وما ذلك على الله بعزيز. المؤمن يصدق خبر الله تبارك وتعالى، ولكن لماذا نفكر وندقق لنرد على أولا؟ لأن يقول له القرآن، يقول له مش مؤمن بالقرآن، مش مصدق به، أجب له دليل من واقع الحياة للإقناع العقلي والإقناع العلمي في السرعة وفي ملاقات الأحياز. هذا الحدث أيها الإخوة المؤمنون رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرائي كثيرة، أهمها رؤية ثواب المجاهدين ورؤية عقاب المتكاسلين عن الصراع ورؤية خزي وفضيحة مانعي الزكاة وعقاب الزناة وأكلة الربا وخطباء الفتنة، كل أصحاب الكلمات الضالة المضلة، كلمات التربح والاكتساب، كلمات الوصول واستجداء الوجاهة بغير الحق، كل هؤلاء يسمون خطباء الفتنة. تقرأ مهما أولوا ومهما تحايلوا على لي النصوص وطي الكلمات من باب الترضية من باب التغطية من باب من باب، الله تعالى عليم، عليم بذات الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. يا بني آدم إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، تعلمون من أدلة صدق محمد صلى الله عليه وسلم أنه حين جاء إلى قريش لم يخبرهم أنه رأى كذا وكذا إطلاق، أخبرهم أنه أسري به، وده يؤكد الكلام الذي قلناه إن ذكر الوسيلة كان مقصودا، لأنه يتكلم عن الوسيلة ولم يتكلم عن الإراءة، وأنهم طلبوا منه أمارات وعن وقت وصول ابنهم التي كانت ترعى او العير بتاعتهم، قال لهم تقول لكم عير كذا وند منها جمل ويتقدمهم جمل اورق وكذا وكذا. قالوا له متى تصل العير؟ قال والله لا ادري، اتطلع الشمس منها هنا ام تأتي العير قبلها؟
يعني العيد هتيجي مع طلوع الشمس، قبلها بشوية بعدها بشوية، يوم ايه؟ قال يوم كذا. تلبصوا هذا اليوم ووقفوا يتطلعون الى الشمس، واذا برجل من قريش يقول ها هي الشمس قد طلعت قد طلعت، واخر يقول ها هي العير قد اقبلت. في الوقت الواحد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت الحكاية بالروح هذا دليل، كان عرف المسافة؟ ما كانش عرف، لان الروح لا تعرف مسافات. ولذلك كلمة صغيرة ما تزعلوش، مثل المؤمنين في ترى وتودين كمثل الجسد الواحد. يعني انت واخوك الذي في اندونيسيا او في الفلبين او في باكستان كجسد واحد، جسد واحد، جسمك مع جسمه شتان ما بين ابدانكم، ولكن ما التلاقي؟ التلاقي بالارواح، لان الارواح لا تعبأ بالمسافات ولا تقيم وزنا للتخوم ولا للحدود ولا للحواجز ولا للرايات ولا تأشير الدخول ولا تأشير الخروج. الروح المؤمنين تتلاقى، ما عندهاش مسافة، ما عندهاش حد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لو كان بروحه ما عرف المسافة وما قدر متى يصلون إليها، ولكن قال يصلون في يوم كذا، لا أدري أتطلع الشمس قبلهم أم هم قبل الشمس. وفعلا هكذا جاءوا مع الشمس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نحن قد دخلنا في شهر شعبان، ونحن في كل عام وبالأخص في الحديث عن صلاة المعراج نكرر الخطب وتتعدد، ومع ذلك لا نتكلم عن المراعي لضيق الوقت، لأن هناك أعمالا وسننا تنادينا، والكلام عن الشيء في مناسبته أقوى وأثبت وأعمق تأثيرا في النفس من الكلام في غير مناسبته، لكل مقام مقال. والكلام في شعبان يحلو عن صيام التطوع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحلو عن تحويل القبلة والسر في تعيين قبلة يتجه إليها المسلمون، ويحلو للكلام عن استقبال رمضان، اللهم بلغنا رمضان. موضوعات تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى دراسة. قبل أن تمر الأيام وقبل أن نتكلم بشيء من التفاصيل أو التفصيل عن الصيام، أدعو نفسي وإياكم إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى انتهاز الفرصة، إلى اغتنام السوق، اغتنم هذا السوق، وإياك أن تفوتك الفرصة في ربح عظيم وثواب جزيل، ثواب اقتدائك وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الصيام في شهر شعبان، لمجرد أنك تحب رسول الله وأنك تحب أن تقتدي به وأن تسير وراءه وتحصل على الثواب، لأن الطاعات يعظم ثوابها ويضاعف أجرها كما قلنا لأسباب ثلاثة، أو لأسباب أهمها ثلاثة، لأن ربما الأيام تكشف لنا حاجة تانية: زمن الطاعة، مكان الطاعة، كيفية أداء الطاعة. فطاعة في المسجد الحرام غير طاعة في أي مسجد. الصلاة هناك بمائة ألف صلاة، وصلاة في المدينة بألف صلاة، في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وهنا بصلاة بعشرة روح. يلا دي فرصة. وعبادة في العشر الأوائل من ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان غير أي زمن، وفي يوم الجمعة غير يوم الجمعة، وزمن شعبان من الأزمنة المباركة، وإلا لما أحياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الصيام فيها. ويكفيه أنه مقدمة رمضان، ويكفيه أن فيه تحقيق رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نرى